وأنا صغير حد حكالي عن مثلث برمودا، قال لي إن الشيطان ساكن هناك وبيخطف الناس من على السفن والطائرات عشان يستعبدهم ويساعدوه في المخطط بتاعه. ولما كبرت اكتشفت إن دي كانت حدوتة بيحكوها لنا وإحنا صغيرين، لأنها مغروسة في وعي مجتمعاتنا لحد النهاردة، وده له أسباب حقيقية إن المكان ده فعلاً مرعب. غالباً أنت مدرك إن الشياطين والجن عايشين في نفس الكوكب بس مش عارفين مكانهم ولا قادرين نشوفهم. فأنت لو سمعت عن مثلث برمودا هتسمع عن إنه مكان مليان بالشياطين. بس أنا النهاردة جاي أحكي لك عن حكاية مثلث برمودا أو برميودا تراينجل، بعيد عن الرعب والقصص الشعبية والخزعبلات الغير حقيقية دي. مبدئياً كده لما هبط إبليس من الملكوت بعد ما طرد رب العالمين من رحمته، هبط الأرض فجعل عرشه على الماء. بس فين بالظبط بقى؟ لو مشينا ورا الكلام بتاع إن المكان ده فيه إبليس، فمثلث برمودا هو شكل جغرافي بيقع في المحيط الأطلسي على شكل مثلث له 3 أضلاع متساوية الطول بالظبط. الضلع الأول في منطقة فلوريدا، والتاني في منطقة برمودا، والتالت بيطل على منطقة بورتوريكو، ومساحته الكلية تقريباً 1,000,000 كيلومتر مربع. وهفهمك إزاي عرش إبليس على الماء في الآخر. وبداية الكلام عن مثلث برمودا كان عن طريق حد إحنا نعرفه كويس قوي. سنة 1498 البحارة الشهير مكتشف أمريكا كريستوفر كولومبوس كان أول من أشار المكان ده في العالم بخطاب مرعب كتب فيه:
كنا نبحر ليلاً في المكان الذي أوردت إحداثياته، فرأيت مع طاقمي جميعاً وهجاً منيراً يطفو فوق السطح على الماء، ولهباً يتصاعد فوق الأفق تحديداً عند تلك المنطقة التي ما لبثت أن وصلت إليها حتى هاجمتنا العواصف بشدة. المرعب أن البوصلة تعطلت وأخذت تضرب بجميع الاتجاهات وكأننا نواجه حقل مغناطيسي ضخم.
ومن هنا بدأ المكان ده يتعرف باسم مثلث الشيطان، ويعرف عنه الناس ويتجنبوا يبحروا فيه، وزادت عليه الإشاعات والحكايات والقصص. بس مفيش ذكر لأي حوادث حصلت في المكان ده لحد سنة 1800، يعني بعد أقل من 300 سنة بشوية. الموضوع كان بدأ ينام والناس تنسى، بس سفينة بيكرينج الأمريكية اللي كان على متنها 90 شخص اختفت في رحلتها للمفترض تعدي من خلال المثلث، ومحدش لا لقى السفينة ولا الحيطان ولا الناس اللي كانوا عليها، كأنها فص ملح وداب. ومن جديد بدأت الناس تتكلم عن الموضوع تاني بس مش بقوة، عشان تحصل حادثة تكون زي ترند في أيامها. سفينة اسمها باتريوت بتبقى مبحرة في المكان ده، ومرة واحدة بتختفي ومحدش بيعرف عنها حاجة، وعلى متنها بنت نائب الرئيس الأمريكي وقتها ثيودوشا بير ألستون. كانت لسه صغيرة وطلعت على متن السفينة دي عشان توصل لأهلها اللي كانوا مستنيينها في مدينة نيويورك، وعلى حسب خط سير الرحلة المفترض إنها تعدي على مثلث برمودا. ولكن محدش من اللي على متن السفينة وصل تماما، فكل أصابع الاتهام راحت لمثلث برمودا فورا، عشان بعد كده يتم التركيز على تسجيل حوادث الاختفاء بالفترة دي في المكان ده. زي مثلا سنة 1814 مركب شراعي اسمه واسب بيختفي من مثلث برمودا بلا أثر، والمفروض كان يوصل لجزر الكاريبي بس ولا هو وصل ولا الطاقم اللي عليه. سنة 1816 مجموعة مراكب لجماعة من المستكشفين تخرج وكلها تختفي بكل المعدات اللي عليها. وبعدها سنة 1818 غادرت ناقلة الفحم USS Cyclops مينا بربادوس في 4 مارس، واختفت وعلى متنها 306 راكب. ومجموعة حوادث صغيرة، ولحد عشرينات القرن ده الوضع فضل حوادث صغيرة بيتم تسجيلها ولا حراك، لحد ما حصل اللي يخلي الموضوع يرجع على الواجهة تاني وسط العوام. سنة 1824 المدمرة الأمريكية وايلد كات تختفي في المكان ده، وتحديدا بعد قيامها من كوبا باتجاه جزر تومكنز، لكن ولا أثر. والدنيا اتقلبت لأن اختفاء المدمرة العسكرية أربك المشهد السياسي في أمريكا، وبقت الإشاعات تقول إن كوبا هي اللي دمرت المدمرة، وبيقولوا إنها اختفت في مثلث برمودا وهكذا. بس الموضوع هدي، ومع هدوءه هديت كل الروايات والحكايات عن مثلث برمودا الفترة.
لحد مرور ما يقرب من 50 سنة، وتحديداً سنة 1879 اختفت سفينة بريطانية اسمها أتلانتا، ودي كانت أول مرة سفينة غير أمريكية هي اللي تختفي، وكان عليها 290 فرد. سفينة أتلانتا واحدة من أكبر سفن الأسطول البريطاني، ولما راح البحارة عشان يعرفوا إيه اللي حصل وبيسألوا الأمريكان، حكولهم عن مثلث برمودا، ومن هنا بدأت الحكايات تتسع ورؤعة الروايات عنها جغرافياً تتسع، ويتحكي عن المكان المرعب ده في أوروبا كمان. وبعدها في نفس الفترة حوادث اختفاء تانية حصلت وسجلتها السجلات، واسترعب وخوف من المكان الحيوي ده اللي كان عامل زي الفخ. وبعدين تحصل حادثة ماري سيلست الشهيرة. روق كده وركز في اللي جاي ده. سفينة اسمها ماري سيلست كانت معروفة قبل كده بالأمازون لضخامة حجمها. طاقم السفينة دي كان من النخبة اللي قادرين يجروا في أي مكان وفي أي وقت، عارفين مداخل ومخارج المحيطات ودواخل البحار والحدود البحرية، فما كانش بيهمهم حاجة يعني. وفي يوم قرروا إنهم يختصروا المسافات ويدخلوا المثلث ده ويخرجوا بكل بساطة. لكن الأيام مرت ومحدش سمع عنهم تاني. وفي يوم عاصف على سواحل البرتغال في قارة أوروبا، مجموعة من البحارة لقوا السفينة ماري سيلست على شواطئهم زي ما هي، كل شيء عليها زي ما هو، ما فيهاش حتى خدش واحد. اللي مش موجود فيها كان البحارة كلهم، كمان أغراض البحارة ومؤنهم من أكل وشرب زي ما هي، لكن مفيش وجود لأشخاص. بس ازاي البرتغال يعني؟ وإيه اللي حدث في السفينة بعيد كده؟ وإيه اللي حصل مع البحارة؟ محدش عارف. كل ده والعالم كان على استعداد لاستقبال القرن 20 اللي هيكون مليء بالتطور والنقلة النوعية للبشر، وأولها التصوير والتخزين للمعلومات. في سنة 1924 حادثة سفينة كارول ديرين كانت مثيرة للرعب، لأن تفاصيلها كانت في منتهى الدهشة والغرابة. السفينة أقلعت عن ميناء نورفليك في ولاية فيرجينيا متجهة للبرازيل، وتحديداً ميناء ريو دي جانيرو، عشان توصل شحنة من الفحم لهناك. السفينة رحلتها كانت هتكون مدتها سنة كاملة، بس في أثناء الرحلة وتحديداً في شهر أغسطس قبطان السفينة يحس بالإعياء ويقرر إنه ما يكملش الرحلة، فيراسل شركة الفحم وتبلغوا يرسوا بالسفينة على ميناء ديلاوير، وهناك يستبدلوا قبطان تاني ويبحر من ميناء ديلاوير في خط سيرها ويكمل بيها في نفس الاتجاه للبرازيل. وأبحرت السفينة في المية عادي جداً لحد يناير سنة 1921. حصلت حاجة غريبة جداً لما تعرفت، هزت الرأي العام. قائد سفينة ضوئية من السفن اللي بتنور يعني بالليل في البحر عن سفينة فقدت اتجاهتها واسمها كارول ديرين، واتبعت لي مكانها وبدأ يتتبعها ويحاول يرسلها برسائل راديوية، يعني عن طريق الراديو، بس الرسائل مش بتوصل. اضطر انه يقرب منها، ولما قرب منها فوجئ بطقم السفينة واقفين على نصيتها في المنطقة المحظورة، ومش فارق لهم، بس كلهم بيبصوا في المية بانتباه شديد كأنهم بيبصوا على حاجة تحت في المحيط. ففر قائد السفينة الضوئية من المكان ده فورا وما بصش وراه من الرعب. بس السفينة دي اختفت تماما وما ظهرتش تاني إلا بعدها بثلاث أيام. ظهرت وكانت سليمة زي ما هي، ما فيهاش أي مشكلة، بس ما فيش ولا بني آدم عليها. والغريب إن مؤن الأكل ما تلمستش، وفي طعام متحضر لتاني يوم عشان يتاكل. مخيف ها؟ لا لسه. مع دخولنا عصر الطائرات بدأت حوادث تحصل في نفس المكان تاني، وسنة 1945 كانت عاصفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أولاً في شهر يوليو توماس جارنر كان على متن طائرة عمودية ومعاه 11 مبتدئ للتدريب، والمفترض أن مسار الرحلة عبر جزر البهاما اللي بتقع في وسط مثلث برمودا. فضل على تواصل مع الرادار لكنه اختفى في الساعة 10:16 دقيقة صباحاً في 10 يوليو 1945، وفضلت الطائرات تبحث عنه وعن الطائرة بلا أثر لمدة 10 أيام، فعاد المثلث للظهور على صفحات الجرايد. حتى كانت الفاجعة 5 ديسمبر من نفس السنة، 5 طيارات حربية على متنها 14 طيار اختفوا تماما في منطقة المحيط. تطلع طيارة تدور عليهم وعلى متنها 13 طيار فتختفي هي كمان. بس قبل ما تختفي كانت رسالة القائد هي: مرحبا، النجدة، أنقذونا،
يبدو أننا خرجنا عن المسار تماماً عنوة، ولا نستطيع السيطرة على المحرك ولا نرى الأرض. المحيط غريب، وانهارت الإحداثيات تماماً.
تتقلب الدنيا تاني مش لأول مرة بسبب المنطقة الغامضة والمرعبة دي، وتكتب الجرايد وتتملي الدنيا موضوع مثلث برمودا، وتطلع كل السجلات للحوادث في المكان ده، وتتكرر حوادث الطائرات على مدار التاريخ. وده خلى علماء وباحثين كتير جدا يدوروا مع تطور التكنولوجيا والعلم عن السبب الحقيقي ورا اللي بيحصل في المكان ده. الحقيقة احنا لحد دلوقتي مش متأكدين من سبب الأحداث الغريبة دي، ولكن اللي لاحظناه كان اننا لما بصينا بشكل أوسع شوية اكتشفنا ان الحوادث في المكان ده بتحصل بشكل منطقي. اي نعم يا رفيق، الحقيقة ان المنطقة دي زيها زي اي منطقة تانية في المحيط، بيحصل فيها نفس معدلات الكوارث، وفي مناطق أشد خطورة منها. بس مع شوية دراسات وأوراق علمية بتظهر في مجلات كبرى، الباحثين اكتشفوا إن المكان ده فيه حقل كهرومغناطيسي مضطرب هو اللي بيسبب الكوارث دي. يعني في سبب إحصائي منطقي وسبب علمي تاني، وده اللي توصل ليه العلماء مع الوقت. المكان طبيعي جدا وزيه زي أي مكان تاني في المحيط. بس تفتكر هنقفل الموضوع هنا؟ بص، هي الأمور فعلا مشيت والوضع استقر، والقصص والحكايات عن المثلث المرعب ده بقت من الماضي، وبقى مش منطقي تستدعي أشباح الماضي، لحد ما انتشر تقرير عن اكتشاف هرم شكله غريب تحت المنطقة دي، هرم كريستالي تحت مثلث برمودا. تقارير على الإنترنت انتشرت إن اللي اكتشفه عالم اسمه دكتور ماير، مع صورة الهرم كريستالي تحت المية. التهب العالم كله دون مبالغة. الموضوع ده قلب العالم، وفوراً اتقال إن هو ده اللغز كله، واتحل خلاص. الهرم ده هو سبب الاضطرابات في المنطقة. بس الموضوع طلع من الآخر كريبي باستا، من أساطير الإنترنت الحديثة، ومفيش حتى دكتور ماير ده مش موجود، وكل ما في الأمر هو خلق الأسطورة عنكبوتية بغرض التسويق لموقع ما أو لمنتج معين بعيد تمام البعد عن المثلث ده. يعني ممكن يكون علبة جبنة، والموقع اللي نشر الكلام ده اضطر يبس معلومة زي دي، اللي هي محكية حلوة جدا مع صورة لأهرامات الجيزة معدلة، قال يعني تحت المية عشان بس يسوق لحاجة معينة. بس ثواني، يعني التطور نفسه اللي حصل للبشرية وكان سبب في الحكم المبدئي إنها منطقة عادية زي أي منطقة، لما زاد شوية وبقى في إنترنت البشر ما سكتوش وبدأوا يخلقوا أساطير عنكبوتية عن المثلث ده برضو، اللي هو فيه إيه؟ اشمعنى المكان ده تحديدا؟ وليه تحديدا مثلث برمودا واخد كل الضجة دي في عالمنا العربي والإسلامي؟ في حديث نبوي قال النبي: عرش إبليس في البحر يبعث سراياه في كل يوم يفتنون الناس، فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة للناس. والحكاية يا رفيق إن في عصر ما بعد سيدنا إدريس عليه السلام، عبدا صالحا وملكا عظيما اسمه مهلائيل دخل في حرب عظيمة مع جيش ضخم يقوده إبليس، ويتكون من شر البشر والجن والمرضى والعفاريت والوحوش، وانتصر عليهم مهلائيل وطردهم من الجزر والمحيطات، وعليه اتخذ إبليس عرشه على الماء. كمان رواية تميم الداري في حديث نبوي حكى فيه لينا النبي عن رحلة لتميم الداري قابل فيها الدجال على جزيرة غامضة وسط البحر، وسألوا أكتر من سؤال، وفي الأخير قالوا إنه هو المسيح الدجال بنفسه. ومن هنا الإشارات كتيرة جدا تجاه مثلث برمودا. ولأن احنا مش عارفين هل هو فعلا حقل كهرومغناطيسي مضطرب، ولا هل فعلا المحيط كله مش البقعة دي بتحمل نفس الإحصاءات، ولا إيه الحكاية المريبة اللي بتحصل هناك، في كتابه المسيح الدجال يخرج من مثلث برمودا ذكر الكاتب محمد عيسى داود مستندا لمصادر تراثية إن المسيح الدجال عايش في المكان ده، وإن في بعد موازي للعالم اللي احنا عايشين فيه. إبليس بنى لنفسه قصر ضخم كبير جدا وعاش فيه مع المرضى والشياطين، ولما اتولد المسيح الدجال جابوه هناك وبدأ يعتني بيه. وإن إخفاء القصر الضخم المظلم ده اللي بيقع في المحيط واللي مسبب اضطراب كهرومغناطيسي استنادا للكلام العلمي، يعني مخفي عن العيون بفضل إبليس نفسه. وبيكمل وبيقول إن المسيح الدجال هيخرج في نهاية الزمان أول ما يحصل خرق للقصر ده ويظهر للعامة. لحد دلوقتي ما قدرناش نكشف حقيقة مثلث برمودا، بس اللي قدرنا نعمله هو إني أحكي لك كل المعلومات والحوادث الحقيقية اللي ليها علاقة بالمنطقة دي. لكن حقيقة يظل مثلث برمودا لغز منذ قديم الأزل غير محلول. في معلومة صغيرة كده حابب أضيفها. لو حطيت قدامك سكينة، هي في الأول أو الآخر سكينة بنستخدمها لتقطيع الفاكهة أو الخضار عادي جدا، بس لو حطيت في دماغك فكرة إن السكينة دي ممكن تقتل حد، السكينة دي هتبقى مرعبة.